سامي لنا هذا بحث لغوي مش ديني. سنقول هذا ليس عرب ليس مسلما أو ليس علمانيا أو أنه مش لا. هنا اللغة تأخذ من مستعمليها والناطقين بها كيف يستعملونها وكيف يتكلمون بها. ولهذا أخذت عن المسلمين وغير المسلمين المشكلة أنها مش أحكام شرعية ولكنها في النهاية تقود إلى أحكام الشرعية لكنها مش مقصود أصلي. على كل حال اللغة هي ليست نقلت نقلا احاديا ولم يكونوا يشترطون بها السند. انتم تعرفوا ان براء او سيبه او الكسائي كانوا يجلون في قبائل العرب يسجلون ما يسمعون منهم من استعمالات اللغه. اذا اللغه شيء إلى الأخطل الأخطل عربي مسيحي العصر الأول كانت اللغة العربية ما تزال سليمة لم تكن معناه أنه من العصر الذين احتجوا بلغتهم. لهذا لما تقولوا إنما جعلنا اللسان على فؤاد دليلا تنفهم منه أن الكلام هو ما في النفس. وهذا نفهمه من الشطر الأول لما تقول إن الكلام الكلام إحنا إلى ضبطنا عند الجملة وقلنا الكلام في الفؤاد. الكلام في الفؤاد هذا الأسلوب في اللغة العربية يفيد الحصر لأن تعرف المبتدأ تعرف المستند إليه فعل والإخبار عنه بالجار المجرور يفيد الحصر. قل الكرم في العرب العزة لله ولرسول الله لمن سواه. هذا أسلوب من أساليب العرب التي تفيد الحصر. الحصر لما تقول الكلام في الفؤاد أنا الكلام الذي هو كلام هو في الفؤاد. فهذا يشير إلى أن حقيقة الكلام عندهم ما كان في النفس هذا هو الحقيقة وأن ما ينطقه اللسان هو مجرد ترجمة ودليل على ذلك المعنى الحقيقي. هذا إذن من هنا وجه الاستدلال هذا البيت أن الحقيقة هي لأن الكلام هو الكلام نفسه. والقول الثاني أنه مشترك. هذا الشرك هل هو الشرك لفظي أو الشرك معنوي؟ إحنا سنعرف أن هناك فرقا بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. المشترك اللفظي سيكون لفظ وضوء لحقيقتين متباينتين فهما حقيقتان مختلفتان واللفظ واحد. حال الطهر والحيض وضع لهما كلمة التعدد. هنا هذا تعدد المعنى للفظ واحد هل سببه تعدد الوضع كما يراه بعض العلماء معنى أن العرب اختلاف قبائلهم وأوطانهم كان بعض القبائل تضع هذا اللفظ لهذا المعنى والبعض الآخر يضعه لمن أنه تعدد الوضع أو لنسيان الوضع الأول. يمكن يكون مثلا الوضع الأولين وضعوا للمعنى ثم نسوه فوضعوا وضعا لمعنى آخر. على كل حال الوضع هنا متعدد والمعنى مختلف، هذا ما نسميه بالوضع وهذا سيصدق على هذا، لأن الكلام اللساني لفظ مركب مفيد مقصود لذاته فهي ألفاظ، والكلام النفسي ليس ألفاظا فهما حقيقة مختلفتان وضع لهما اسم واحد وهو الكلام، هذا حقيقة المشترك اللفظ. فإذا عندما يقول الأشعري مرة إنه مشترك، هل مقصوده مشترك الشراك اللفظي وهو الذي مشى عليه المحمي، وأنه من قبيل المشترك اللفظي، لأن المشترك اللفظي تكون الحقائق متباينة لسوى كما يجمع بينها. هنا تلاحظوا أنهم يختلفوا في الجنس الأول، الآخر لفظ والآخر ليس لفظ، معناه ما هناش القدر المشترك بينهما. المشترك اللفظي سيكون الخلاف في الحقيقة كليا، الحقيقة ديال هذا غير حقيقة هذا، هذا نسميه المشترك اللفظي. المشترك المعنوي سيكون هناك قدر مشترك يجمع بينهما، ولكنهم سيختلفوا في التفاوت. مثلا طلب، طلب جازم، طلب غير جازم. إذن هذا طلب جازم وطلب غير جازم، إلى حذفنا جازم وغير جازم يبقى طلب. إذن هذا قدر مشترك بينهما. إلى قلنا الأمر موضوع لمطلق الطلب، الأمر موضوع لمطلق الطلب معناه قد يكون موضوع للقدر مشترك بين الوجوب وبين، إذن هذا قد يكون من باب المشترك المعنوي، لأن سيكون واحد الحد الأدنى يجمع بينهما، معناه سيكون مشتركين في الجنس، وهذا ما نسميه بالمشكك. المشكك سيكون الحقيقة موجودة وسيكون تفاوت في أفرادها، التفاوت في الأفراد هي الميزة بين هذا وبين هذا. حال البياض والنار مثلا، البياض وجود في الثلج
وفي العاج
وفي الجيري مثلا، إذا أصل البياض وجود في الجميع هي ما يجمع بينهما، ولكن هناك ميزات القوة والضعف تختلف. النور أيضا، نور الشمس ونور القمر ونور المصباح، هذا أشياء ثلاثة تشترك في أصل النور ولكنها تتفاوت فيه قوة وضعف، إذا هذا نسميه مشكلة. هل الكلام النفسي والكلام اللفظي هناك ما يجمع بينهما حتى نقول إنه من قبيل المشترك المعنوي؟ بعضهم يقول هناك ما يجمع بينهما، شنو؟ لا، الكلام ده هو الإفادة، هو الإفادة. هنا رأينا أنهما يختلفان في الجنس الأول، الجنس الأول هذا لفظ وهذا ليس لفظ، فين الشيء تباين بينهما؟ قل لي، لهذا الرأي الذي يرى وهو رأي المحلي أنه من قبل المشترك اللفظي هو أقوى هذا، وإن كان هنا الشيخ التي تقول الرأي القائل بأنه من قبل المشترك المعنوي وأرجح، علاش؟ لأنه كأنه نظر إلى أنه مشترك بينهما هو
إفادة
شيء يفيد مفيد المقصود معدلة، ولكن إحنا ما يمكنناش النظر للفصل. الحاسب.
الحاسب
اختلاف الجنس هو الحاسب.
لا يمكن معه وجهه في الخصوص.
لا يمكن معه وجهه
احد الخصوص.
على كل حال هما رايان انه مشترك الشراكات اللفظيين او مشترك الشراكات المعنويين. قال بكل واحد منهما جماعه من الاصوليين. سيبقى هل القول بانه مشترك او بانه حقيقه في
النسبي؟
فما هو جواب هذين القولين عن حجه المعتزله؟ كما قلنا استدلوا على انه من قبل الحقيقه حقيقه في اللساني التباطري عند الاطلاق. هنا جواب اعترف القولين يقولوا ان المجاز احيانا قد يشتهر ويغلب الحقيقه، وهذا معروف عند الاصوليين وهو ما نسميه بالمجاز الراجح الحقيقه. وفي تعارض المجاز الراجح
حقيقه
اقوال سبق ان تحدث عن المؤلف، وهذا محل مثلا تدخلوا شرب من الماء، شرب من الماء أو أكل من هذه الشجرة، أكل من هذه الشجرة الحقيقة اللغوية شجرة هي اسم
الأغصان،
هي اسم للنبات، ولكن المتكلم هل يأكل من النبات أو يأكل من ثمرة؟ فإذا معنى أكل من ثمرة هذه الشجرة، ولكن هذا المعنى الحقيقي تناسيا وخش الناس يفهموا أنه أكل من أعواد الشجرة، وإنما عندما يسمعون أكل من هذه الشجرة أنه أكل
ثمرة.
فإذا هذا المعنى المجازي أصبح متداولا مشهورا راجحا عن الحقيقة. فإذا تبادر الذهني ليس دليلا على ان اللفظ حقيقة بهذا المعنى. الجواب الثاني تقول انه قد يكون المشترك ايضا يتداول في احد المعنيين فيشتهر فيهما رغم انه مشترك بينهما. على كل حال كلا الجوابين يتجهان الى انكار أن التبادر دليل الحقيقة دائما أبدا، وأن هذه قاعدة محيط بها أنه ليس دائما التبادر دليل الحقيقة، بل قد يكون التبادر في جانب المجاز أو في جانب المشترك. هذا إذا معنى قولي. وقالت المعتزلة
في اللساني وقال الأشعري مرة اللساني
مرة
مشتركة
مرة ثم سيقول عندما يتكلم
أصولي في اللساني.
إذا بعدما قدم أو تعريف الكلام وتفرقة بين الكلام النفسي والكلام اللساني بينا مجال علم أصول الفقه. يقول المؤلف الأصولي إنما يتكلم بالكلام اللساني، إنما يتكلم باللسان. الكلام النفساني يتكلم فيه علماء
الكلام
التوحيد، علماء العقيدة، أصول العقائد، أصول الدين. وهؤلاء أصول الفقه يتحدثون عن الكلام اللسان. علاش؟ لأنهم يتعاملون مع الأدلة الشرعية التي هي الكتاب والسنة. طيب قلنا أن هذه الصيغة لما تقول وإنما يتكلم الأصولي في اللسان، هذه صيغة تنقلت على المؤلف لأن عبارة تقتضي أن اهتمامات علماء الأصول محصورة في الكلام اللساني. أي محصورة في الكتاب وفي السنة، لا تتجاوز إلى غيره.
قال أمي وأبو حنيفة
عندما تقول إنما الله إله واحد معناه إثبات الألوهية لله تعالى من طوق ونفيه عن غيره من طوق، ولكن أحدهما من طوق صراحة وآخر من طوق بالإشارة. والرأي الصحيح أنها تفيد حسن ما قال أبدي وحيا لا تفيد لكن أفكار عليه. إذن شنو جوابنا؟ أن الحصر هنا إضافي، هو الأصوليون يتكلمون في اللسان ويتكلمون في القياس الذي هو معنى من المعاني، ويتكلمون في الإجماع وفي الأدلة الأخرى والترجيحات هذه كلها معاني يتكلمون فيها ويناقشونها، وهي موضوع علم أصول الفقه. لا، هنا المقصود أنه القصر الإضافي معناه تكون قصرا بالنسبة إلى شيء، بالنسبة إلى شيء. لما تقول إنما يتكلم في الأصول معناه لا في اللسان، هذا هو القصر الإضافي، تكون القصر بالنسبة إلى شيء خصوص، شيء قصر حقيقي، لأن القصر الحقيقي معناه هو أن لا يتجاوز الصفة الخصوص أو الوصول لا يتجاوز
سنم الله إلى هو،
وهذا لا يكاد يوجد في
ولا
يكاد يوجد في الفتح قصر الصفة على الوصول، لا قصرا حقيقيا لا يكاد يوجد قصر الصفة، لأن ما لا لأن ما من وصول إلا ولو صفات، يستحيل أن يوجد وصول له صفة واحدة. الله رغم أنه هو الواحد الأحد فلا يمكن أن نقول له صفة واحدة، له صفات. لما تقول إنما الله إله، إنما الله إله واحد، هنا نثبت له الألوهية الوحدانية، ولكن معناه أنه ليست له إلا صفة وحدانية، له صفة العلم والقدرة والإرادة إلى آخره. ولكن المشركون كانوا ينازعون بهذه الوحدانية، فجاءت هذه الآية للرد عليهم، ولهذا نسمي هذا قصر الموصوف على الصفة، قصر قلب، لأن قصر القلب هو إنما يكون مخاطب يعتقد عكس ما تريد أن تقرر أنت. لأن القصر إما قصر قلب أو إفراد أو قصر تعيين، ثلاثة ديال الأنواع ديال القصر، ولكن التقسيم الأولي هو أنه إما قصر حقيقي أو قصر إضافي. إذا نعود إلى الموضوع، لما تقول إنما يتكلم في اللسان معناه أنه لا يتكلم في النفس، هذا لا ينافي أنه يتكلم في مجالات أخرى، القياس والإجماع والاستصحاب والأدلة الباقية والترجيحات، هذا أنا خلينا ما يتكلم عن أصوله لسهلس، هذا كمقدمة كمدخل لما يفرع عليه بعد ذلك. فإن أخذ الضغي طلبا
فطلبا
استصحاب وتحصيله
كفي عنها
أمرنا ولو
من ملتمسين وسائلين
وإلا ما لا يحتمل استقبال كذبان
فيه هو إنشاء ومحتمل هو مرخبا
الخبر وهذا الخبر
تعريفه
العلمي. إذن بعدما عرف الكلام قسم المركب وعرف الكلام وبين مجال اختصاص معارف الأصول أنه يتحدث عن اللساني، قسم الكلام اللساني قسمه إلى أقسام، إلى استفهام وإلى أمر ونهي وتنبيه وإلى خبر. ليش يقول الآن تنعرفوا العقائد تقولوا كلام الله تعالى خبر استخبار وعد وعين أمر ونهي، هذه الصدية الأقسام معروفة المؤلف طلب ذكر ما هي السفاه. إذن السفاه واللفظ دال على طلب ذكر الماهيه، فهو سين التوحيد للطلب، طلب الفهم. ولكن ما هو هذا الفهم المطلوب؟ إما فهم الإسناد أو فهم التصور. الاستفهام يأتي على وجهين، استفهام صديقي
وتصور.
استفهام التصور عندما يكون السؤال عن شرح الحقيقة المجهولة، هذا نسميه طلب التصور. تقول له ما هذا؟ ما هذا؟ السؤال عن تعيين المستفهم يعني. تقول له كتاب أو قلم. فإذا هنا طلبوا ذكر الماهية، ما تطلبش منك أكثر من أن تبين له، أن تذكر له هذه الماهية المسؤول عنها. ما هذا؟ تذكر له كتاب، فإذا كتاب اسم لماهية الكتاب، قلم ذكر لماهية القلم. فإذا أنا المطلوب من السامع المستفهم هو أن ينطق بالماهية المسؤول عنها. هذا تقول فطلب ذكر الماهية
استفهام.
هذا الشيء يجري في التصورات كلها، استفهام تصوري كله يتم هذا الحكم. ولكن استفهام تصديقي، هل سافر فلان؟ شنو المطلوب من السائل هنا؟ هو ايضا ذكر المايه، ان يقول له سافر او لم يسافر. ذكر المايه اما مثبته واما منفيه. فلهذا التعريف يشمل استفهام تصوري واستفهام تصديقي. هذا معنى قوله فطلب ذكر المايه استفهام. وهذا هو الفرق بين الاستفهام وبين فعل الامر من فهم. اذا قال افهمني او فهمني المقصود منه، واش المقصود منه؟ ان اذكر له حقيقه الفهم او ان يوقع عليه الفهم، ان يطلب منه تحصيل. لهذا عقب المؤلف يقول له وطلب تحصيلها الأول أمر، الثاني معناه عندما يكون هذا الكلام لساني فيه طلب تحصيل المية، كل علمني فهمني. هنا هذا السياق كلها المقصود منها هو طلب تحصيل هذه الحقائق. قم تحصيل أي إيقاع القيام، كل إيقاع الأكل، فهمني إيقاع تفهم وهكذا وعلم. فإذا هنا نطلب تحصيل ذكر، مجرد الذكر أو الفعل، فعل الماهية إنجازها وتحقيقها. لهذا تقول تحصيل الماهية. إذا المقصود بالمتكلم شنو سيطلب؟ تحصيل الماهية أو الكف عن تحصيلها، لا تأكل لا تتكلم. فإذا المقصود هنا أيضا الكف عن التكلم، الكف عن الأكل وما شابه ذلك. هذا نسميه ناهيا. هذا تقول طلب تحصيلها أو تحصيل
الكفانه
أو ناهيا، أو باب اللفي والنشري
مرتب
الأمر راجع على طلب تحصيل و طلب الكف هنا كما تلاحظوا مجرد طلب تحصيل يعتبر امرا، مجرد طلب الكف يعتبر نهيا. هنا النظر الى ابن خمس ساعات. وشيء العلاقة القائمة بين طالب المطلوب. شوف احنا المجردون نظرة وركزا على دلالة اللفظ. ماذا يفيد؟ هل يفيد التحصيل او الكف عن التحصيل؟ انا هل يريد ايقاع الفعل او الكف عن ايقاعه؟ اما العلاقة بين الطالب والمطلوب فهذه منسية مش معتبرة. انا سواء كان في مستوى او كان اقل منه او كان اعلى منه. لهذا تقولوا له والسعير هو من كان وهذا الذي ذكره المؤلف في إشارة لما حققه هو سابقا لما عرف الأمر بأنه هو طلب كف دون عليه بغير كف ثم قال ولا يشترط فيه علو ولا استعلاء لا يشترط فيه علو ولا استعلاء وخلا يشترط وخلا أحدهم. إذن هناك خلاف بين الأصوليين والعلماء هل الأمر يشترط في العلو والسلاء أو لا يشترطان معا أو يشترط العلو دون السلاء أو يشترط السلاء دون العلو مذاهب أربعة أصحها أنه لا يشترط في علو ولا السلاء هو الذي حققه في باب الأمر والنهي وهو الذي وفى بهنا المتقب ولو
في الملتبس الوسائل
نعم الملتقى قال رأي آخر أن الطلب تختلف بحسب
العلاقة
فإذا كان من الأعلى فهو أمر وإذا كان من المساوي فهو التماس وإذا كان من الأدنى فهو درعا وهو الذي نظمه
صحيح أمر بعشرة
ولكن هذا مرجح والأصح عند الأصوليين أنه لا يشترط فيه علو ولا السلاء لا في الأمر ولا في النهي ايضا مما يدل على انه لا يشترط في لا علو ولا السلاء فرعون قال ماذا تمرون فاسند الامر الى اتباعه وهو الذي يقول ان سيدناه الى ربهم الاعلى ولكنه الان قال ماذا تمرون ولكن الاخرون الذين يقولون انه لا بد من العلو والسلاء يقول فرعون ارتبك والطرف ولم يبقى عارف دلالة الغبية أو أنه تذلل لأتباعه لأنه أحس بالضعف والخوف على نفسه وملكه فوضع نفسه تواضعا وضع تابع المتبع أصبح هو في أسفل السلم وهو في أعلى دغير ذل الأسفل وقال لهم شنو نقولوا ماذا تأمرون قشي أشير علي بماذا تمرونني إذا أصبح هو المأمور ولكن هذا الرأي غير صحيح لأن البيت الآخر الذي تقول أمرتك أمرا جزيلا خاصة كان تمتع في أي خط
الهاشمي
هذا أمرتك أمرا جزيلا تأكيد هنا كنا سابقا قلنا أن التأكيد ينفي سيقصد المؤلف ما ليس في
طلب
حسيل ولا ذكر الماهية. ولسا ما يحتمل لا للستين ولا للكل. هذا الوسط الذي ليس هكذا ولا يحتمل الصدقاء والكذب لا يحتمل الكذب، وليس فيه ذكر الماء طلب ذكر الماهية ولا طلب تحصيلها أو تحصيل الكفاءة. هذا هو المسمى عنده تنبيه الإنشاء، تنبيه الإنشاء خاص بهذا القسم. هذا القسم هو محليل أقسمين، تقول منهما لا يفيد طلبا ومنهما يفيد طلب. هذا الذي لا يفيد طلب لا طلب فيه نهائيا، وهو إنشاء العقود، صيغ الإنشاء، صيغ العقود. هل أنت حر بيعته أكرته تزوجته حلاج، هالصيغة دي كلها تسمى عند علماء الأصول إنشاء. وجود سميتها إنشاء إنها لا تحتمل فهي إذا ليس أخبار، هي صيغة، صيغة خبر، لأنها جمل فعلية ماضوية، والفعل الماضي موضوع لغة دلالة على وقوع الفعل الماضي. عندما تقول قلت وأكلت وشربت فهذا إخبار عما مضى، إخبار عن شيء مضى ووقع. ولكن عندما تقول للعبد أنت حر، أو يقول الرجل لزوجته أنت طالق، فهل يخبر بوقوع الطلاق أو ينشئ الطلاق؟ وكذلك عندما يقول زوجتك ابنتي، أو عندما يقول بعتك داري أو ما شابه ذلك، فهل هو يخبر عن بيع سابق أو زواج سابق أو ينشئ العقد؟ هذا اسمه إنشاء، معناه الابتداع، إبداع شيء، إنشاء معناه إيجاد، الإنشاء هنا معناه أنه يوجد هذا العقد، لم يكن سابقا، فهو لا يتحدث عن حدث سبق، هذا ليس إخبارا عن ماضي، كما هي الدلالة اللغوية الأصلية لفعل الماضي. الماضي لا تقول احنا ما مضى فهو اذا اخبار عن حدث وقع سابقا قبل التكلم به قريبا او بعيدا. ولكن الان هذه السياق تحولت من ذلك المعنى اللغوي الاصيل الى معنى انشاء هذا الحدث. لما تقول بعتك معنى انشاء البيع من الان، هذا النطق يقع البيع. ولما تقول هي طالقا دون رد ما ينتقل الخاء يقع طالقا. فإذا هذا إنشاء أو إخبار. معناه لما تقول له تقول بعتك ما يمكنش تقول له كذبت أو لم تكذب، لأنه لا، لهذا تقول إحنا لا يحتمل الصدق أو الكذب، لأنه مش إخبار عن حدث مضى تقول له ما كاينش هذا الشيء. لهذا نسمي هذا إنشاء خاليا من طلب. وسيأتي المؤلف سيقول رحمه الله وصيغ العقود إنشاء خلاف لأبي حنيفة. هنا تقول الصيغ هي إنشاء لإنشاء العقد، وأبو حنيفة تقول هي إخبار عما في النفس، معنى قبل ما يتكلم الإنسان، قبل ما يتكلم الإنسان قرر في نفسه وقع العقد. وهذا ربما يستجيب مع الآية لا تكون التجارة تراض، فالعقد يسبقه تراض، والتراضي فعل باطل. لهذا إذن كما تبين أن هذا إنشاء خال من طلب، مقابله أو القسم الثاني أو أيضا يسمى إنشاء ويسمى تنبيها، وهو فيه نوع من الطلب وهو التمني والترجي. التمني والترجي الفرق بينهما التمني يكون في
مستحيل أو
ممكن، مستحيل وممكن وتدخل أنت الشرطة يعلم أنا أردت أطلع منكم أنت الشرطة يعلم تمني هذا من اختصاص علماء البلاغة الأصولي صلح له أنهم ركزوا ما هو التمني ما هو الفرق بين التمني وبين الفرج. أما الأدوات التي يتمنى بها أو الأدوات التي يترجى بها هذا من اختصاص علماء البلاغة وتنظر سوري لنا تحت
إذن كما قلنا سابقا الكلام هو الكلام النفساني والكلام اللساني. الكلام النفساني لا يتكلم عنه الأصوليون لأن الأصوليين وأئمتهم هو أدلة الفقه، والكلام النفساني لا سبيل لهم إلا الوصول إليه والتعامل معه، ولهذا يحصرون حديثا عن الكلام النفساني وهو القرآن بعبارة أخرى. هذا الكلام النفساني، الكلام اللساني عفوا، هو قسم المؤلف إلى تقسيمات باعتبار ما يفيده وضعا، معناها الدلالة الوضعية مش الدلالة اللغوية. الدلالة الوضعية هو كما قلنا سابقا وضع اللغوي بعدة معنى، هذه الدلالة الوضعية. هذه الدلالة الوضعية يقول المؤلف هذا الكلام المركب، هذا المقصود، لأن نتحدث عن الكلام إن كان موضوعا للدلالة على الطلب هذا تقسيم أول. هذا الطلب قسمه إما طلب تحصيل الصورة، ذكر صورة الشيء، ذكر حقيقة الشيء، هذا يسمى الصفة، طلب ذكر الماهية، الصفة بمعنى السائل والسفيم عندما يطرح سؤاله لا يقصد حكما ولا تعريف، وإنما يقصد ذكر المستفهم عنه، تقول له ما هذا؟ فيقول أخي الكتاب أو ثوب أو ما شابه ذلك، فإننا يذكر الماهية ولا يشرحها، لهذا تقول طلب ذكر الماهية، فإذا المطلوب من الاستفهام هو مجرد ذكر الماهية. هذا نسميه طلب تحصيل علمية. تحصيل علمية هو ما سماه بالأمر عدم تحصيلها أو الكف عن تحصيلها هو ما سماه. فإذا الصفة والأمر والنهي هذه ثلاثة تشترك بأن كل منها فيها طلب، إلا أن المطلوب فيها مختلف. بالنسبة للسؤال المطلوب هو ذكر الماهية، في الأمر تحصيل الماهية، وبالنسبة للنهي الكف عن تحصيل الماهية. قم فالمقصود هنا تحصيل الماهية وهي القيام، كتب تحصيل الماهية وهي الكتاب، لهذا تقول احنا الأمر لطلب
الماهية، لا لتكرار ولا أمر
الأمر لطلب الماهية معناه تحصيل الماهية. النهي أيضا نفس الشيء للكف عن الماهية، لا تكتب تقرأ ولا تتكلم، هذا المقصود هنا هو الكف عن فعل هذه المواهي وعدم إنجازها وتحصيلها. سيبقى هنا هذاك العلاقة بين الطالب والمطلوب، هل ينظر فيها إلى اعتبارات زائدة أو المقصود هو مجرد طلب؟ هنا الأصوليين كما قلنا سابقا وهو صحيح أن كل طلب فعل يسمى، وكل طلب الكف عن فعلين يسمى. كان الطالب في المستوى المطلوب أعلى منه أو أدنى منه، هذا هو الذي سبق المؤلف قال لا يشترط فيه
العلم ولا استعلام
وقيل يشترطان وقيل أحدهما، ولكن أصح من الخلاف أنهما هذا هو الذي مشى عليه حتى يقول ولو
من ملتمسين وسالمين
ومساوين. فإذا في الجميع يسمى عمران يسمى نهيل، هذا عكس مع مشاعري أصحاب يقول أمر مع السلام
وعكس الدعاء في التراسي في
قيمة المقام. حتى المذاهب في الأصوليين أنه يشرط فيه دون السلام أو العكس. هذا إذن ما نقول إيه
طلب ديك المعيد استفهام
وإلا هذا هو القسم الثاني الذي لا طلب فيه. يقول وإلا إذا لم يكن المقصود هذه الأشياء، لم يكن المقصود ديك المعيد ولا تحصيلها ولا الكفة تحصيلها، هنا يقول ما لا يحتمله الصدق والكذب كما سميها وإلا فما لا يحتمله
الصدق والكذب
تسميه وإن شاء تسميه وإن شاء هذا تسميه وإن شاء اسمان واحد وهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب ولا يفيد ذلك المعية ولا طلب تحصيلها أو الكفة عنها، معنى موضوع لمعنى آخر غير هذه المعاني. هذا يسمى تسميه لأنه يقول لأن المتكلم نبع على مقصوده، ويسمى أيضا إنشاء لأن المتكلم أنشأ ذلك الشيء. هذا الإنشاء بهذا المعنى الخاص تشمل نوعان، النوع الأول طلب فيه أصلا وهذه هي صيغ العقود لما تقول للعبد أنت حر أو يقول للعبد أنت طالق أو يقول بعتك أو اشتريتك أو ما شابه ذلك. هذه السياق كلها هي لا تفيد طلبا نهائيا ولا تحتمل الصدق ولا الكذب، لأن هذا لأنه كما سنرى في الصدق الكذب هو إخبار عن واقعة موافقة أو غير موافقة. أما هذا لم يكن هناك شيء سابق، فعندما يقول أنت حر ولا يخبره بحرية سابقة ولكنه ينشئها، وعندما يقول هي طالق لا يخبرها عن طلاق سابق ولكنه ينشئ الطلاق، فلهذا سمي إنشاء لأنه إنشاء للمعنى المعبر عنه. هذا إذن لا طلب فيه نهائيا ويسمى تنبيها لأن المتكلم نبع على مقصوده وأنشأ هذا المعنى. أيضا قد يكون في طلب، وهذا الطلب ليس اللفظ أو الكلام موضوعا له ولكنه مستفاد من طريق اللزوم، لأن احنا نتحدث كما قلنا سابقا عن المضمون الوضعي، معنى ما يفيد الكلام وضعا ما وضع له الكلام. أما التمني والترجي فكلاهما قد يفيد الطلب ولكن الطلب لا يفيده بالوضع، فالتمني ليس موضوعا لطلب المتمنى ولكنه موضوع للتحصر على فواته وعدم إمكانية الحصول عليه. فإذا هذه الحالة النفسية التي تسمعها وهي حالة التحصر تستلزم الرغبة في حصوله، فهو موضوع لم يوضع لطلب المتمنى. تقول ليت الشباب يعودوا يوما مثلا، هنا المقصود هو هل طلب عودة الشباب أو المقصود التحصر على فوات
الشباب.
هنا مذهبا عند المعاني والبلاغة هي التي يقول هو موضوع للطلب، هذا ما عرف به السعد الثمني دخل طلب عرف بأنه طلب، والآخرون يقولون أن التمني موضوع لهذه الحالة النفسية وهي تحصر وتفجع إلى فوات شيء متمنى مرغوب فيه، ولكن الاتفاق على أن هنا طلبا ولكن الطلب لم يوضع له النقطة، الكلام لم يوضع للطلب ولكنه يستلزمه، لأن الإنسان عندما يتحصر على فوات شيء هو راغب يتمناه.